زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد تحدثنا في الدرس الماضي عن بعض أحكام صلاة الجنازة، وذكرنا أنه يشترط لصحة صلاة الجنازة ما يشترط لبقية الصلوات من الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة والنية. أما بالنسبة للوقت فليس لصلاة الجنازة وقت محدد، بل يصلى عليها عند حضورها في أي وقت كان، إلا في الأوقات الثلاثة عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند استوائها، كما هو مذهب جمهور العلماء. والشافعية طبعا عندهم أن ذوات الأسباب تصح في أوقات النهي. وذكرنا أن العلماء أجمعوا على جواز صلاتها بعد الفجر وبعد العصر، إن لا حرج من الصلاة على الجنازة بعد الفجر وبعد العصر، علما أن صلاة النافلة بعد الفجر وبعد العصر منهي عنها، وهذان الوقتان في النهي المخفف طويلان. أما الصلاة عند طلوع الشمس وعند استوائها في وسط السماء وعند غروبها محرم، وهذه الأوقات الثلاثة أوقات النهي المغلظ. فلما نقول لا حرج في الصلاة على الجنازة بعد الفجر وبعد العصر، فإنما نتحدث عن أوقات النهي المخفف. والصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وفي استوائها وعند غروبها هذا الذي اختلف فيه أهل العلم، وقال جمهور بعدم صلاة الجنازة في هذه الأوقات الثلاثة، وهي أوقات قصيرة لا يضر لو انتظر ربع ساعة حتى ترتفع الشمس أو حتى تزول عن وسط السماء أو حتى تغرب. ولو خشي إنسان أن تفوته صلاة الجنازة لو توضأ، فهل يجوز له أن يتيمم؟ جاء المسجد ويكبر لصلاة الجنازة، قال الآن لو رحت المواضع أتوضأ وأجي يكون خلصت الصلاة، فهل يجوز أن يتيمم ويصلي بالتيمم؟ عند جمهور العلماء لا يباح له التيمم لإدراكها، لأن التيمم لا يشرع إلا عند فقد الماء أو عدم القدرة على استعماله، وهذا الماء موجود ومقدور على استعماله، وأن هنالك بدل وهو الصلاة على القبر. وقال بعض العلماء بالتيمم لصلاة الجنازة كمذهب أبي حنيفة، ورآه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. وذكرنا أنه يشترط لصحة الصلاة على الجنازة طهارة الميت، ولذلك لا تصح الصلاة عليه قبل غسله. وذكرنا خلاف العلماء في حكم الصلاة على الميت الغائب عن البلد، وأن الأقرب أن الصلاة على الغائب مشروعة ولا حرج فيها، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الصلاة على النجاشي، وأن هذا ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هل يصلى على كل ميت غائب؟ أعدد الأقوال في هذه المسألة أنه يصلى على من كانت له منفعة عامة للمسلمين وقدم سبق في الإسلام، وأن صلاة الجنازة على الغائب تتأكد عندما يكون في بلد أو يموت في بلد لم يصلى عليه فيها. وذكرنا أنه يشترط في الصلاة على الميت الحاضر حضور الجنازة بين يدي المصلي، أما إذا كان الميت في مكان بعيد عن الإمام فلا تصح الصلاة عليه، وأنه يصلى على الميت الذي حصل التيقن من موته ولو لم يوجد إلا جزء منه، مثل بعض حوادث الطائرات وغيرها يمكن ما يوجد إلا أشلاء بقايا، فيصلى على ما وجد وما بقي من الميت. وأما العضو المقطوع من حي، هذا قطعت رجله في الغرغرينة، هذا كذا في العمليات البتر مثلا، فإن هذا العضو المقطوع من حي لا يصلى عليه صلاة الجنازة، لأن صاحبه لا زال حيا، فكيف يصلى عليه صلاة الميت؟ وإنما يلف في خرقة نظيفة يدفن في أرض طيبة طاهرة. ولا تشترط معرفة عين الميت فينوي الصلاة على الحاضر، والأولى أن يعرف ذكوريته وأنوثيته وتسميته في دعائه، وسيأتي هذا مسألة التسمية في الدعاء. وعرفنا أن السنة الصلاة على الجنائز خارج المسجد، لأنه كان النبي عليه الصلاة والسلام مصلى خاص للجنائز بجانب المسجد، ولكن لو صلي عليها في المسجد لا حرج، كما ثبت أنه عليه الصلاة والسلام صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد، وأن حديث من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له ضعيف باتفاق الحفاظ. والآن الغالب أن صلاة الجنازة في المساجد، ويستحب تكثير الجمع والصفوف على صلاة الجنازة، وقد جاء في بعض الأحاديث أن من صلى عليه 100 شفعوا له، وورد أن من صلى عليه 40 شفعوا له، وأن من صلى عليه 3 شفعوا له. وقد جمع أهل العلم بين هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بقبول شفاعة 100 فأخبر بذلك، ثم أخبر بالوحي بقبول شفاعة 40 فأخبر بذلك، ثم 3 وإن كان عددهم أقل من 40 فأخبر بذلك. وعرفنا أنه يشترط لقبول شفاعة المصلين في الميت ودعائهم له أمران: أن يكونوا شافعين فيه، أي مخلصين له الدعاء، فلو جاء واحد وقال دعاء من قلب غافل الله ولا عرف معنى ما يقول ولا حضر قلبه عند الدعاء فهذا شرط اختل. الثاني أن لا يكون فيهم من يشرك بالله شيئا، فلو ذهبت إلى مسجد فيه قبر وضريح والمصلون يتوسلون بالميت ويستغيثون به ويصرفون إليه أنواعا من العبادة من دون الله، لو كانوا 100,000 وصلوا على الميت ما نفعوا، لأنه يشترط لمن يقبل الله دعاءه شفاعته في الميت من المصلين هؤلاء الذين يشفعون له أن يكونوا ممن لا يشرك بالله شيئا. وذكرنا أن الخالي من الشرك الأكبر والأصغر شافع بلا شك، والمتلبس بالأكبر لا يكون شافعا بلا شك، وأما المتلبس بالأصغر ففيه احتمال عند بعض العلماء. طيب، إذا كان عدد المصلين قليلا فهل يسن أن يجعلوا 3؟ افرض عددهم 10، هل نبقيهم في صف واحد أو يجعلون في 3؟ لحديث من صلى عليه 3 الفضل اللي فيه، لأن 100 فاتت والأربعون فاتت. طيب، بقي عندنا حديث من صلى عليه 3. طيب، لو المصلون 10 نوزعهم؟ أخذ بعض العلماء هذا من ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت فيصلي عليه 3 من المسلمين إلا أوجب. وقالوا يستحب أن تكون الصفوف 3 ولو قل عدد المصلين. ويدل على هذا فعل الصحابي مالك بن هبيرة فيما روى عنه أبو داود: فكان مالك بن هبيرة إذا استقل أهل الجنازة جزأهم 3 للحديث. وأيضا ما جاء عن أبي أمامة قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة ومعه 7 فجعل 3 و2 صفا. رواه الطبراني في المعجم الكبير، لكن قال الهيثمي فيه ابن لهيعة وفيه كلام راوي اختلط رحمه الله. قال ابن قدامة: ويستحب أن يصف في الصلاة على الجنائز 3. قال أحمد: أحب إذا كان فيهم قلة أن يجعلهم 3. قالوا: فإن كان وراءه 4، يعني 4 كيف يجعلهم؟ قال: يجعلهم 2، في كل 2. وكره أن يكونوا 3 فيكون في 1 المغني. طبعا لأن أحاديث في النهي عن صلاة المنفرد في الصف معروفة، فأحمد كره، يعني حتى لو كانوا 4 ما يقال يصلي 2 1 لا، قال يجعلهم 2 ومن ورائهم يجعل 2 ويكون الإمام في الصف الأمامي، خلاص هذا صف الإمام، صف خلفه وصف خلفه. وأشار إلى هذا الشيخ الألباني رحمه الله أيضا في كتاب أحكام الجنائز. وقال بعض العلماء: لا ينشئ المصلون صفا ثانيا إلا إذا تم الصف الأول. هذا قول الآخر، قول الآخر: ما نبدأ صفا ثانيا إلا إذا تم الأول، وهكذا، وأن هذا هو الأصل، وعلى هذا دلت الأدلة العامة، وأن الناس ما يشرعون في صف إلا إذا تم الذي قبله، وأنهم يتمون الصف الأول فالأول، ولا يضر أن يكون المصلون على الجنازة صفا واحدا، والأصل إتمام الصفوف، وأن فيه أوامر نبوية. طيب ماذا أجابوا عن هذه الأحاديث؟ قالوا مراد النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث أنه إذا بلغ المصلون ثلاثة صفوف شفعوا فيه، لا أن تجعل صفوف الصلاة ثلاثة مهما كان العدد، يعني لو كان قليلا. قالوا فالمراد بالحديث يعني أنه من صلى عليه ثلاثة صفوف، يعني من صلى عليه عدد، يعني عدد كثرة، يعني من صلى عليه عدد، يعني في ترغيب الأمة في تكثير المصلين على الجنازة، وأن الناس إذا سمعوا بأخيهم الميت مات يأتون يكثرون سواد المصلين عليه والعدد، لأن هذا ينفعه الفرصة، يعني مات فهذه من الفرص الأخيرة يعني في نفع الميت. وكذلك في تنبيه المسلم إلى أن يحسن سيرته في الناس ويحسن أخلاقه وعلاقاته، لأن صاحب الخلق الحسن لو مات تشجع الناس للصلاة عليه من جيران وأقارب ومحبين لما له من حسن خلق وحسن معاملة. أما إذا كان إنسان شرسا سيء الخلق ينفر، من الذي يتشجع للصلاة عليه؟ ففي من هذه الناحية أيضا إشارة. وقالوا ليس المراد بحديث ثلاثة صفوف أن نجعلهم ثلاثة صفوف مهما كان عددهم، بل المراد بالحديث بيان الكثرة. واختار هذا القول الشيخ بن باز بن عثيمين، قال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله: الأصل أن يصفوا في صلاة الجنازة كما يصفون في الصلاة المكتوبة، فيكملون الصف الأول فالأول. أما عمل مالك بن هويرة، يعني ما نقل عن الصحابي رضي الله عنه، ففي سنده ضعف، وهو مخالف للأحاديث الصحيحة الدالة على وجوب إكمال الصف الأول فالأول في الصلاة، فتاوى الشيخ مجلد 13. وقال الشيخ بن عثيمين رحمه الله: وأما كون الصفوف لا تنقص عن ثلاثة فهذا قد ذهب إليه بعض أهل العلم، وقالوا ينبغي أن لا تنقص الصفوف عن ثلاثة ولو كان في الصف الأول مكان، والذي يظهر لي خلاف ذلك، وأنه ينبغي أن يكمل الأول فالأول كسائر الصلوات، فتاوى الشيخ ابن عثيمين المجلد 17. ما حكم تسوية الصفوف في صلاة الجنازة، وهل لها ذات الحكم في بقية الصلوات؟ لأن الآن نجد في بعض المساجد صلاة الجنازة فوضى عارمة، هذا واقف وحده واثنين أمام واثنين خلف، وهؤلاء داخلين في بعض، ما في صف يعني في بعض الحالات، فما هو حكم تسوية الصفوف في صلاة الجنازة؟ الجواب: عموم الأدلة تدل على تسوية الصفوف في كل جماعة، صلاة استسقاء، صلاة كسوف، صلاة عيدين، صلاة فريضة، صلاة تراويح، صلاة جنازة، وهذه منها، أي صلاة جماعة في الفريضة أو النافلة أو جماعة النساء، فمتى شرع الصف شرعت فيه المساواة. فتاوى الشيخ بن عثيمين. قال ابن قدامة: ويستحب تسوية الصف في الصلاة على الجنازة، نص عليه أحمد. وقيل لعطاء: أخذ على الناس أن يصفوا على الجنازة كما يصفون في الصلاة؟ يعني يا عطاء، أنت أدركت الصحابة وأدركت السلف الكبار، هل كانوا يأخذون على الناس، يهتمون، يلزمون، يحرصون على تسوية الصفوف في الجنازة؟ قال: لا، قوم يدعون ويستغفرون. لكن هذا القول لم يعجب الإمام أحمد رحمه الله، ولما ذكر له قال: يسوون صفوفهم فإنها صلاة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج إلى المصلى، وجاء في حديث الصلاة عن النجاشي: فصف بهم وكبر أربعا، حديث متفق عليه. فالصحابة أخبروا أنه لما جاء الخبر بوفاة النجاشي خرج بنا إلى المصنى كأن هناك جنازة حاضرة، وصفنا صفوفا فصف بهم وكبر. وقد روي عن أبي المليح أنه صلى على جنازة فالتفت فقال: استووا لتحسن شفاعتكم، المغني. فما يفعله بعض الناس اليوم إذا قدمت الجنازة، ذهبوا سراعا حتى يكونوا حولها، ثم يصفون صفوفا غير متساوية، وتجد الواحد منهم يصف وحده في مكان عشوائيا يعني، فهذا لا شك أنه خلاف السنة. قال الشيخ بن عثيمين: ولا أعلم له أصلا لا في السنة ولا في كلام العلماء رحمهم الله، والأولى أن يبقى الناس على مصافهم ثم تقدم الجنازة، ويتأخر الذين قدموها في الصفوف، يرجع وراء، لأن بعض الذين يحملون الجنازة هم يعملون إرباكا وفوضى في الصفوف، إذا ما لهم مكان يرجعون وراء، ويحافظ الناس على صفوفهم مثل ما كانت في الصلاة، لأن غالبا تصلى الجنازة بعد فريضة مثلا، ويحافظون على صفوفهم كما كانوا في فريضة. مجموع فتاوى الشيخ بن عثيمين. مسألة: ما حكم وقوف أولياء الميت عن يمين الإمام وشماله؟ فنجد في بعض الحالات إذا تقدم أهل الميت بالجنازة إلى الإمام فإنهم يصفون في الأمام، ما هو الحكم؟ أين يقفون يعني هؤلاء أولياء الميت؟ هل لهم وضع خاص؟ إذا تقدم أهل الميت بالجنازة إلى الإمام فإنهم لا يصلون إلى جانب الإمام، لا عن يمينه ولا عن يساره، ولكن يصلون في الصفوف مع الناس. فإن لم يتيسر لهم مكان فإنهم يصلون خلف الإمام بينه وبين الصف الأول، لأن الوقوف مع الإمام إذا كانوا اثنين فأكثر غير مشروع. من الذي يقف مع الإمام؟ الواحد. لكن لو كانوا اثنين فأكثر هم يقومون في صف خلفه، وإذا ما دخلوا في الصفوف يكونون بينه وبين الصف الأول في صف آخر، ويبقى أجر الصف الأول لأهل الصف الأول. فإن لم يتيسر لهم مكان فإنهم يصلون خلف الإمام بينه وبين الصف الأول، لأن الوقوف مع الإمام إذا كانوا اثنين فأكثر غير مشروع، بل المشروع إذا كان الجماعة ثلاثة فأكثر أن يتقدم الإمام. فإن قدر أنه لم يكن لهم مكان بين الإمام والصف الأول فإنهم يقفون عن يمين الإمام وعن يساره، ولا يقفون عن يمينه فقط إلا أن يكون واحداً، أي الذي قدم الجنازة واحداً، كما لو كانت الجنازة طفلاً صغيراً قدمها واحد يحمله ولم يجد له مكاناً في الصف فإنه يقف عن يمين الإمام، والله أعلم. ذكر هذا التفصيل الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله في فتاوى. السادس عشر، هذه في نقاط إيش؟ في نقاط صلاة الجنازة، في شروط الصلاة وسنن الصلاة. ويقف الإمام وراء رأس الرجل ووسط المرأة، لما جاء في حديث سمرة من جندب رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها، رواه البخاري ومسلم. وعن نافع أبي غالب قال: كنت في سكة المربد، وهذا مكان في البصرة وهو الموضع الذي تحبس فيه الإبل، فمرت جنازة مع ناس كثير، قالوا: جنازة عبد الله بن عمير، فتبعتها فإذا أنا برجل عليه كساء رقيق على بريذينته، تصغير برذون، وهو الخيل التركي خلاف العراب، ويكون فيه قصر في القوائم إلى آخره، البرذون من المراكب من الدواب. فإذا أنا برجل عليه كساء رقيق على بريذينته وعلى رأسه خرقة تقي من الشمس، فقلت: من هذا الدهقان؟ يعني هذا كأنه مقدم بين الناس، يعني له مكانة، يعني لأن الدهقان باللغة الفارسية رئيس القرية. قالوا: هذا أنس بن مالك. فلما وضعت الجنازة قام أنس فصلى عليها وأنا خلفه لا يحول بيني وبينه شيء، فقام عند رأسه فكبر أربع تكبيرات، لم يطل ولم يسرع. من المصلى عليه؟ رجل ذكر. ثم ذهب يقعد، يعني أنس بن مالك طبعا كبير في السن، و يعني كان الصحابي الوحيد الباقي في البصرة في وقت من الأوقات رضي الله عنه، عمر إلى المئة يعني. ثم ذهب يقعد فقالوا: يا أبا حمزة، كنية أنس بن مالك، المرأة الأنصارية، هذه في واحدة ميتة أنصارية، جنازة أخرى. فقربوها وعليها نعش أخضر. ما معنى نعش؟ سبق أن ذكرنا أنه يستحب في جنائز النساء أن لا تغطى المرأة مباشرة على سرير الجنازة، لأن هذا الغطاء مهما كان يظهر شيئا من أعضائها، لأنه سينسدل على الجثة. فالأفضل أن تجعل هناك مثل القبة على النعش، بحيث الغطاء يكون فوق القبة، فلا يكون هنالك ظهور لشيء من حجم أعضائها، وهذا الذي ورد في حديث أسماء وسبق الحوار بين أسماء بنت عميس وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه كان هذا هو المستحب عند الصحابيات، أن تخرج المرأة في جنازتها عليها مثل القبة ويكون الغطاء فوقها وعليها نعش أخضر. وكان هذا طبعا بمحضر من الصحابة ولم ينكر أحد، معناها جعل هذا لأنه أستر فيه وجاهه. الشاهد من الحديث حديث أنس وهو الإمام والصحابي وينقل لنا السنة بفعله، صحابة قدوة، فقام عند عجيزتها فصلى عليها نحو صلاته على الرجل ثم جلس، فقال العلاء بن زياد: يا أبا حمزة، هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصلي على الجنازة كصلاتك، يكبر عليها أربعا ويقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة؟ قال: نعم. فأقبل علينا فقال: احفظوا. قال أبو غالب: فسألت عن صنيع أنس في قيامي على المرأة عند عجيزتها، فحدثوني أنه إنما كان لأنه لم تكن النعوش، فكان الإمام يقوم حيال عجيزتها يسترها من القوم. رواه أبو داود. قال الشيخ الألباني معلقا: هذا التعليل مردود من وجوه: الأول أنه صادر من مجهول وما كان كذلك فلا قيمة له، الثاني أنه خلاف ما فعله راوي الحديث نفسه وهو أنس رضي الله عنه، فإنه وقف وسطها مع كونها في النعش، يعني وسط المرأة، ودل ذلك على بطلان ذلك التعليل اللي هو يعني أن يسترها عن المصلين. الثالث أنه خلاف ما فهمه الحاضرون لصلاة أنس ومنهم العلاء بن زياد العدوي، فإنه لما استفهم من أنس هذه السنة التفت إلى أصحابه وقال لهم: احفظوا، فلو كانت معللة بتلك العلة التي تعود على السنة بالإبطال لما اهتم العلاء بها هذا الاهتمام البالغ وأمر أصحابه بحفظها، وهذا ظاهر الحمد لله. ولذلك يقول الشيخ في كتاب أحكام الجنائز: لم يلتفت جمهور العلماء إلى هذا التأويل، فذهبوا إلى ما دل عليه الحديث من الوقوف، يعني وقوف الإمام في صلاة الجنازة عند رأس الرجل وسط المرأة، وسط المرأة انتهى. وبعض الفقهاء يقول: يقف عند صدر الرجل. قال الشيخ العثيمين: والصحيح أنه يقف عند رأس الرجل لا عند صدره، لأن السنة ثبتت بذلك. الشرح الممتع: إذن أين يقف الإمام في صلاة الجنازة إذا وضعت أمامه جنازة رجل ميت عند رأسه؟ ما الذي أمام الإمام من الجنازة؟ رأس الرجل. وإذا كانت جنازة امرأة، وسط المرأة، وسط النعش والسرير. ولكن قال ابن قدامة رحمه الله: فأما قول من قال يقف عند رأس الرجل فغير مخالف لقول من قال بالوقوف عند الصدر، لأنهما متقاربان، فالواقف عند أحدهما واقف عند الآخر، والله أعلم. هذه محاولة ابن قدامة في التوفيق بين القولين كما في المغني. نبه الشيخ العثيمين رحمه الله إلى أنه لا يشترط أن يكون رأس الميت عن يمين الإمام، فيجوز أن يكون عن يسار الإمام ويمينه، لأننا نتصور الحالين: لو جيء بجنازة إلى الإمام فيمكن أن يأتوا بها من هذه الجهة فيكون رأس الميت أمام الإمام، ويمكن أن يأتوا بها من هذه الجهة فيكون رأس الميت أمام الإمام، لكن بقية بدن الميت هل هو عن يمين الإمام أو عن يسار الإمام؟ لم يرد في هذا والله أعلم سنة ثابتة. فلذلك قال الشيخ: لا يشترط أن يكون عن يمين أو شمال، خلافا لما يعتقد بعض العامة من أنه لا بد أن يكون عن يمينه. شرح الممتع. طيب، إذن وفي المجموع للنووي قال: فلو خالف فوقف. الآن انتهينا من موضوع تحديد الرأس والوسط في الذكر والأنثى. الآن لو خالف الإمام وقف عند وسط الرجل ورأس المرأة مثلا، قال النووي رحمه الله: فلو خالف فوقف عند عجيزة الرجل أو غيرها أو رأس المرأة أو غيره صحت صلاته، لكن خلاف السنة انتهى. فإن اجتمع عدد من الجنائز ماذا نفعل؟ أولا، هل نفرد كل جنازة بصلاة أو يمكن نصف الجنائز كلها ونصلي عليها صلاة جنازة واحدة؟ الجواب: يجوز أن يفرد كل جنازة بصلاة، مثل ما فعل أنس رضي الله عنه، صلى على الرجل ثم صلى على المرأة، وخصوصا أن بعض الجنائز تصل إلى المسجد متأخرة كما في الحرم، فيحتاج الأمر أحيانا أن يصلوا أكثر من صلاة جنازة، لكن لو صلوا على كل جنازة صلاة منفردة فلا بأس، ويجوز أن يصلى على الجنائز كلها صلاة واحدة، لأن القصد من الصلاة عليهم الدعاء، وذلك يحصل بالجمع في صلاة واحدة المجموع. وفي الإنصاف للمرداوي من فقهاء الحنابلة، وجمع الموتى في الصلاة أفضل من الصلاة عليهم منفردين على الصحيح من المذهب نص عليه. طبعا سبق أن ذكرنا في الأجر، أجر الصلاة على الجنازة، أليس الصلاة على الجنازة في قيراط من الأجر؟ فهل يتعدد القيراط بتعدد الجنائز مع أن صلاة الجنازة واحدة وأفعالها أربع تكبيرات؟ فلو كانت خمس جنائز، هل تخرج أنت من صلاة الجنازة مثلا يخرج المصلي الذي أراد وجه الله واتباع السنة يخرج بخمس قراريط؟ أو ما دامت الصلاة واحدة وهي تكبيرة وتسليمة واحدة فقيراط واحد؟ الجواب فضل الله عظيم، ولعل هذا المصلي على الجنائز يخرج من صلاته بقراريط من الأجر بعدد الجنائز. وقال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله في طريقة صف الجنائز عندما يكون هنالك ذكور وإناث وصغار وكبار أطفال وبالغين، قال وإذا كانت الأموات جماعة رجالا ونساء وأطفالا قدم الرجل إلى الإمام، ثم الطفل الذكر، ثم المرأة، ثم الطفلة. إذن من الأقرب إلى الإمام؟ البالغ الذكر. ومن الأقرب إلى القبلة وجدار المسجد؟ الطفلة الأنثى. هذا لو كانوا على هذه الأصناف الأربعة، ذكر بالغ، ذكر صغير، أنثى بالغة، أنثى صغيرة. فهكذا نرتبهم بين الإمام والقبلة. وبالتالي فإننا نجعل الذكور ولو كانوا صغارا مما يلي الإمام، وجنائز الإناث مما يلي القبلة. فالآن أجب على السؤال، حضر عندك وأنت إمام جنازتان، قالوا لك هذه جنازة طفل ذكر وجنازة أنثى، رتب، كيف ترتب الجنازة؟ أيوة، تقدم الطفل الذكر أمامك وبعده ووراءه الأنثى البالغة. فإذن يقدم في صف الجنائز الذكر ولو كان صغيرا على الأنثى ولو كانت بالغة. طبعا من ناحية بعد الأنثى عن الإمام مراعة، واضح يعني أنه يقدم الطفل الذكر على الأنثى. طيب هل هناك أدلة؟ جاء عن نافع أن ابن عمر صلى على تسع جنائز جميعا. ترى الصحابة مرت عليهم يعني أوقات عصيبة، يعني مثلا طاعون عمواس كل يوم يموت ممكن مئات عشرات، صلى ابن عمر على تسع جنائز جميعا، فجعل الرجال يلون الإمام والنساء يلين القبلة، فصفهن صفا واحدا، ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي امرأة عمر بن الخطاب وابن لها يقال له زيد. سبحان الله، هذا زيد بن عمر الصغير مات، وعمر بن الخطاب تزوج بنت علي بن أبي طالب مع فارق السن، يرجو كل نسب منقطع يوم القيامة إلا نسبي وسببي، يرجو أن تكون المصاهرة مع علي رضي الله عنه من أسباب الصلة مع النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي امرأة عمر بن الخطاب وابن لها يقال له زيد، وضع جميعا، والإمام يومئذ سعيد بن العاص، وفي الناس ابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة، فوضع الغلام مما يلي الإمام. فقال رجل فأنكرت ذلك، يعني الصغير قبل، قال فنظرت إلى ابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وأبي قتادة صحابة كبار، فقلت ما هذا؟ قالوا هي السنة. رواه النسائي وصححه ابن حجر في التلخيص وحسنه النووي وصححه الألباني. وقال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله في فتاويه: ويكون وسط المرأة حذاء رأس الرجل. طيب كيف نرتب الآن؟ رأس الرجل أمام الإمام، بعده وسط المرأة. فإذا الجنائز لن تكون متوازية تماما، متعامدة على بعض تماما، سيكون شيء ينسحب يمينا وشيء ينسحب شمالا. لنراعي موضوع رأس الرجل وسط المرأة في صف الجنائز أيضا وفي المغني: ويجعل وسط النساء عند صدور الرجال ليكون موقف الإمام عند صدر الرجل ووسط المرأة. انتهى. وإذا اجتمعوا من جنس واحد، يعني تعدد الرجال مثلا، ماذا نفعل في الصف؟ جاءوا لنا الآن بخمس جنائز كلها رجال، نقدم إلى الإمام أعلمهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم في دفن شهداء أحد الأحفظ الأكثر قرآنا في القبر، قدمه في اللحد، فهذا يدل على أن العالم أو الأعلم هو الذي يقدم مما يلي الإمام. يعني نأخذها بالسن ولا بالنسب من آل البيت أو القرشي أو الأشراف، ولا نأخذها بإيش؟ بالأعلم. وفي الإنصاف لو اجتمع رجال الموتى فقط أو نساء فقط، فالصحيح من المذهب أنه يسوي بين رؤوسهم. الطفل الأنثى تلحق بالأنثى، والطفل الذكر يلحق بالذكر، يعني رأس الذكر صغير أو كبير، وسط الأنثى بالغة أو صغيرة. السابع عشر: وأحق الناس بالصلاة على الميت من أوصى إليه الميت. الآن نأتي على ترتيب الأئمة، بعد ما رتبنا الجنائز نأتي على ترتيب الأئمة على الجنائز، من الذي يصلي، من الذي يقدم في الصلاة. فما هي الاحتمالات؟ إمام المسجد، إمام مسجد الراتب هو الذي يصلي، أو مثلا ولي الميت، ابنه قريبه مثلا، أو الشخص الذي أوصى إليه الميت. يمكن الميت كتب وصية قال: وأوصي أن يصلي علي فلان، اختار واحدا من أهل العلم مثلا، أو واحد يحبه يخلص له في الدعاء مثلا. فمن هو الذي يقدم في الصلاة، في الإمامة في الصلاة على الجنازة؟ أحق الناس بالصلاة على الميت من أوصى له الميت. شوف مراعاة وصية الميت هذه قضية كبيرة يعني وعظيمة الشأن. وهو مقدم على ولي الميت وإمام المسجد، وهذا مذهب المالكية والحنابلة. أما الحنفية والشافعية فإنهم لا يجيزون الوصية بهذا ولا يقدمون الوصي. طيب ما هو دليل تقديم الوصي؟ مثلا يا أيها الحنابلة إيش عندكم في موضوع تقديم الوصي في الصلاة؟ قالوا عمل الصحابة، فروي أن أبا بكر أوصى أن يصلي عليه عمر، وعمر أوصى أن يصلي عليه صهيب، وأم سلمة أوصت أن يصلي عليها سعيد بن زيد، وأبو بكر أوصى أن يصلي عليه أبو برزة، وعائشة أوصت أن يصلي عليها أبو هريرة، وابن مسعود أوصى أن يصلي عليه الزبير، ويونس بن جبير أوصى أن يصلي عليه أنس بن مالك، وأبو سريحة أوصى أن يصلي عليه زيد بن أرقم. فجاء عمرو بن حريث وهو أمير الكوفة ليتقدم فيصلي عليه، فقال ابنه: أيها الأمير، إن أبي أوصى أن يصلي عليه زيد بن أرقم، فقدم يعني الأمير زيدا، لأن كان أميرهم هو إمامهم. أيام الصحابة أمير البلد هو الإمام والخطيب والذي يصلي بهم العيدين، لأنه كانوا يؤمرون الأعلم والأفقه والأفضل صحابي. وقال ابن قدامة في المغني وهو يسرد هذا الكلام: وهذه قضايا انتشرت فلم يظهر مخالف، فكان إجماعا، ولأنه حق للميت فإنها شفاعة له. يعني إنسان يخطط للموت، التخطيط للموت هذا يعني قل من يفعله، ناس تخطط في الحياة يعني ما تكاد تجد دورة التخطيط للموت. يعني المقصود طبعا ليس الانتحار، لكن التخطيط للموت معناها هل أنت يعني تجهز كفنك مثلا، تشتري بمال حلال، تطيب وتعده، هل هذا مشروع ولا غير مشروع؟ طيب ماذا تكتب في وصيتك؟ كيف موضوع قضاء الديون؟ طيب كيف تمنع مسألة في موضوع النياحة؟ طيب بدع العزاء؟ طيب قضية من يصلي عليك؟ يعني هذه قضايا في الموت، الناس تخطط الحياة وناس تفكر في الموت وما بعد الموت، كانوا يخططون لما بعد الموت، أصلا كانت حياتهم كلها تخطيط لما بعد الموت. أنا الآن نخطط في حياتنا يعني الخلود، كأننا خالدون فيها. قال ابن قدامة: ولأنه حق للميت فإن شفاعة له فتقدم وصيته فيها، ولأن الغرض في الصلاة الدعاء والشفاعة إلى الله عز وجل، فالميت يختار لذلك من هو أظهر صلاحا يعني في حياته ويكتب هذا أو يوصي به مشافاة أو كتابة. قال: فالميت يختار لذلك من هو أظهر صلاحا وأقرب إجابة في الظاهر المغني. قال أيضا ابن قدامة: فإن كان الوصي فاسقا أو مبتدعا، يعني واحد أحسن الظن بشخص وكتب يصلي عليه فلان، ولما فتحنا الوصية وإذا بفلان المذكور هذا من المبتدعة، ماذا نفعل؟ أو ربما كان صالحا ففسق وانحرف. قال ابن قدامة: فإن كان الوصي فاسقا أو مبتدعا لم تقبل الوصية، لأن الموصي جهل الشرع فرددنا وصيته، وصلى غيره كما يمنع من التقديم في الصلوات الخمس، انتهى. طيب، إذا لم يوصي الميت إلى أحد كما هو الغالب، فمن الذي يقدم؟ ولي الميت، ابنه مثلا، أو الإمام الراتب؟ قيل يقدم إمام المسجد، وهو مذهب جمهور العلماء كما في المجموع، لحديث: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، رواه مسلم. فإمام المسجد كالسلطان في المكان، فلا يجوز أن يتقدم عليه أحد بغير إذنه. ولذلك من الآثام أن يدخل شخص المسجد والصلاة ما أقيمت، فيكون مستعجلا أو متطفلا أو مغترا بنفسه، فيدخل كذا إلى مكان الإمام ويقول أقم، والمؤذن المسكين قد يكون أعجميا مستضعفا فيقيم الصلاة، وهذا يتقدم ويصلي ويفتات على الإمام ويتقدم على الإمام، هذا لا يجوز. متى يقيمون الصلاة؟ إذا غاب الإمام، ما جاء الإمام، صار الضرر، حصل الضرر على الناس يعني. لكن في الأحوال العادية ينتظرون إمامهم ولا يتقدمون عليه، ولا يجوز شخص أن يتطفل ويفتات ويتقدم بدون إذن الإمام ويفرض نفسه إماما، أو يقدم واحد يقول يلا أنت صلي خلاص، يقدم أي واحد. وهذا من الأشياء التي يحصل فيها خلل عند كثير من العامة فيها، ويخالفون الحديث: ولا يؤمن الرجل رجلا في سلطانه. طيب، الذين قالوا يقدم من مسجد هذا دليلهم. وقيل يقدم وليه، الأقرب فالأقرب، يعني ابنه مثلا يقدم على أخيه، الأخ يقدم على العم، لأن القصد من الصلاة الدعاء للميت، ودعاء هؤلاء أرجى للإجابة، فإنهم أفجع بالميت من غيرهم. هذا في المجموع، وهذا مذهب الشافعية. من المعاصرين اختار الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله تقديم الإمام الراتب كما في فتاويه، ويدل عليه ما جاء عن أبي حازم قال: إني لشاهد يوم مات الحسن بن علي، فرأيت الحسين بن علي يقول لسعيد بن العاص أمير المدينة ويطعن في عنقه ويقول: تقدم، فلولا أنها سنة ما قدمتك. يعني الحسين بن علي أخو الميت الحسن، لما وضعت الجنازة كان سعيد بن العاص هو الأمير، هو الإمام طبعا، فجعل الحسين يطعن في عنق سعيد بن العاص يقول: تقدم، فلولا أنها سنة ما قدمتك، كان تقدمتنا. والحديث رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين، وقال هيثمي في المجمع، والرجال موثقون. قال ابن المنذر: ليس في الباب أعلى منه، يعني كدليل في الموضوع هذا أعلى شيء، يعني لا يوجد مرفوع مثلا، ليس في الباب أعلى منه، لأن جنازة الحسن حضرها جماعة كثيرة من الصحابة وغيرهم، فإذا علوه من جهة أيضا إيش؟ يعني حسين صحابي وحفيد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يزيد الموضوع يعني قوة أنه كان هناك كثير من الصحابة في الصلاة هذه، وما أحد أنكر أو ما علق. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إن صلي عليه في المسجد فالإمام أولى، إمام المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، وإمام المسجد سلطان في مسجده، وإن صلي عليه في مكان غير المسجد فأولى الناس به وصيه، فإن لم يكن له وصي فأقرب الناس إليه، وإن صلى أحد الحاضرين فلا بأس. فتاوى الشيخ. 18: وأركان الصلاة على الجنازة 7: القيام للقادر، والتكبيرات 4، وقراءة الفاتحة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء للميت، والسلام، والترتيب. فهذه 7 أركان لصلاة الجنازة: القيام للقادر، والتكبيرات 4، وقراءة الفاتحة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء للميت، والسلام، والترتيب. يعني يجي واحد يقول: والله بحط الدعاء في التكبيرة الأولى، خلي الفاتحة في التكبيرة الأخيرة. لا، يجب أن يرتب. ماذا بالنسبة للركن الأول وهو القيام؟ قال في المجموع: وهو ركن لا تصح إلا به، يعني صلاة الجنازة. ويدل على أن القيام في الصلاة ركن قوله صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، رواه البخاري. وهذا عام في كل صلاة مفروضة لا بد من القيام فيها. قال ابن قدامة: ولا يجوز أن يصلي على الجنائز وهو راكب، لأنه يفوت القيام الواجب. وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وأبي ثور، ولا أعلم فيه خلافا، المغني. طيب، في البحث الذي جاءنا ذكر كثير من أهل العلم وجوب القيام لصلاة الجنازة وأنها ركن من أركانها، وذكر البعض أنها واجب من الواجبات، فعلى هذا لا يجوز لمن كان قادرا على القيام أن يجلس. جاء في كتاب المغني لابن قدامة رحمه الله: فصل. والواجب في صلاة الجنازة النية والتكبيرات والقيام. قال النووي في المجموع: وأما القيام فالصحيح الذي نص عليه الشافعي وقطع به الجمهور أنه ركن لا تصح إلا به إلا من شدة الخوف. يعني متى يصلون جالسين؟ إذا اشتد الخوف، لأنه أحيانا الناس لا يجدون مجالا لدفن موتاهم في حروب وقصف جوي، يعني أمور قد تقع، ظروف صعبة، فيصلون جالسين. نتصور الآن في حالات القصف، يعني التراشق بالنيران، لو ماتوا ناس الآن نبغى ندفن، ولا ما دفناه يتعفن الميت وبسرعة وجهزوه، ربما لا يستطيعون الوقوف للصلاة عليه. وقال ابن قدامة في الكافي: وأركان صلاة الجنازة 6: القيام لأنها صلاة مكتوبة فوجب القيام فيها كالظهر. وقال الشيخ ابن عثيمين تعليقا هنا: القيام في الصلاة معروف أنه ركن من أركانها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، الحديث. وهذه صلاة فتدخل في العموم المعنوي أو العموم اللفظي. أما العموم اللفظي فظاهر، وأما العموم المعنوي فالقياس. والمؤلف رحمه الله جعلها من باب العموم المعنوي. هذا الحكم في الصلاة الأولى على الجنازة لأنها واجبة. طيب، خذ مني مشافة شيخ بن عثيمين بالمسألة. سألت رحمه الله عنها، يعني حكم القيام في صلاة الجنازة، فقال بأنه يجب، ولا يجوز أن يصلي على الجنازة قاعدا من يقدر على القيام. طيب، أما الصلاة عليها في المقبرة، صلاة الجنازة على القبر بعدما صلي عليها في المسجد مثلا، أما الصلاة عليها في المقبرة قبل الدفن أو بعد الدفن، خلاص هو الآن صلاة الجنازة الأولى حصلت، أما الصلاة عليها في المقبرة بعد أن يكون قد صلي عليها فحكم الصلاة سنة، كما ذكر الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله في فتاويه. وعلى هذا يكون القيام فيها سنة قياسا على النوافل الأخرى. هذا يعني استنتاج من عندك ولا لا؟ يعني هو الشيخ اقتصر على أن قال أن الصلاة على القبر، صلاة الجنازة إذا صارت في المقبرة بعد ما صلوا عليها في المسجد مثلا، أنها سنة، يعني الأولى فرض كفاية. طيب، فأنت استنتجت أن بما أنها سنة إذن يجوز أن يصلي قاعدا. طيب، هذا لا يبعد في سؤالي للشيخ صالح الفوزان نفع الله به في هذه المسألة أيضا، فإنه ذكر شيئا ما يتعلق بجواز القعود. طيب، وذكر ذلك شارح أقصر المختصرات يعني في المسألة الأصلية، قال: وأركانها 7: القيام في فرضها. وذكر أيضا ذلك شارح حمدة الطالب فقال: أركان صلاة الجنازة 7: الثاني قيام قادر في فرضها فلا تصح من قاعد بلا عذر كصلاة مكتوبة، والله أعلم.